هذا أيها الإخوة هو الشريط التاسع من تفسير سورة الزمر.
نعم، وترى الهلال كما أراه ويعلوها النهار كما علاني. الواحد من العرب يلقي قصيدة 50-60 بيتا مرة واحدة وينصرف وقد حفظها الناس. نعم.
أليس الليل يجمع أم عمر وإيانا فذاك لنا تداني.
نعم
نعم.
نعم كما أراه ويعلوها النهار كما علانا. مسكين هذا، يكفيه مع أم عمر إن الليل يجمعهم وأنها ترى الهلال كما يراه. طيب ويعلوها النهار كما علا. نعم. طيب لو قال قائل لعل هذه ضرورة، قلنا لا، لأنه لو أتى ببلا بدل نعم استقام البيت. لو قال بلا وترى الهلال كما أرى استقام البيت. طيب على كل حال المؤلف أجاب بلا، أي لإثبات ما ذكر أن في جهنم مثوى للكافرين. من فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا أحد أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق، لجمعه بين سيئتين: السيئة الأولى الكذب على الغير، والسيئة الثانية تكذيب الغير الصادق. تكذيب الغير الصادق. فإن انفرد أحدهما فهل يستحق هذا الوصف أن يكون أظلم الناس؟ لو كذب على الله وصدق بالصدق هل يستحق هذا الوصف؟ لا، لأن الوصف أو الحكم المرتب على مجموع صفات لا يثبت إلا بثبوتها. ولكن مع ذلك إذا تفرقت الأوصاف فله نصيب من هذا الوصف، له نصيب من هذا الوصف. فقوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون والذين هم يراءون ويمنعون الماعون، أحد هذه الأوصاف له نصيب من الويل، لكن الويل كله لا يكون إلا باجتماع الأوصاف. ما سلككم في سقر؟ قالوا ها نعم، وكنا نكذب يوم الدين. أربعة أوصاف هي سبب دخولهم النار. إذا انفرد واحد منها لم يكن دخولهم النار مستحقا، لكن له نصيب من هذا الوعيد. طيب هنا فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق، كم الأوصاف يا محمد؟ هما
كذب على الله، افترى على الله وكذب بالصدق.
وكذب بالصدق، لو افترى بدون أن يكذب بالصدق لم ينطبق عليه الوصف الأظلمية، لكنه ظالم. ولو كذب بالصدق ولم يكذب على الله كذلك. طيب فإن قال قائل هذه الآية تدل على أن من اتصف بهذين الوصفين هو أظلم الناس، فكيف نجمع بينها وبين نصوص أخرى تدل على مثل هذه الدلالة، مثل فمن أظلم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، وفي الحديث ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، ونصوص متعددة. فالجواب أن نقول إن هذه كلها تشترك في الأظلمية.
يا عبد الرحمن.
نعم، نقول هذه الأمور اشتركت في إيش؟ في وصف الأظلمية، ولا مانع من أن تشترك. فتقول مثلا فلان أصدق الناس، والثاني أيضا فلان أصدق الناس، والثالث فلان أصدق الناس، يعني اشتركوا في هذه المرتبة العالية التي أعلى كل أعلى شيء، لأن اسم التفضيل يدل على الكمال في هذه الصفة، أو نقول إن الأظلمية باعتبار جنس هذا الذنب، باعتبار جنس هذا الذنب. فمثلا من أشد الناس ظلما في الكذب على الغير؟ من كذب على الله. من أشد الناس ظلما في تكذيب الغير؟ من كذب بالصدق. وهذا الوجه أقرب، وذلك لأن الاشتراك في الأظلمية قد يمنع اسم التفضيل في الجنس الآخر، يعني أنه ليس الإنسان يتصور تصورا تاما بأن اشتراك هذه الأعمال في الأظلمية يقتضي أن لا يكون بعضها أظلم من بعض. فإذا قلنا إن الأظلمية هنا باعتبار إيش؟ باعتبار جنس مفضل عليه، يعني فمن أظلم ممن كذب على الله في الكاذبين على الغيب، فالكاذب على الله أشد ظلما من الكاذب على زيد وعمر، أليس كذلك؟ والمكذب بما يحتمل الصدق والكذب ليس كالمكذب بما يعلم أنه صدق، كذب بالصدق إذ جاء. طيب، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. من منع مساجد الله فهو أظلم من منع الغير حقه. لو منعت رجلا أن يدخل بيته لكان منعي لهذا الرجل أن يدخل مسجد الله ويذكر فيها اسمه أعظم. طيب، من أظلم ممن ذهب يخلق خلقي؟ لو أن أحدا ذهب يخلق خلقي فلان أو فلان ممن يحرم عليهم مزاحمته في صنعته لكان الذي ذهب يخلق كخلق الله أظلم وهلم جرا. وهذا الجواب جواب كما ترون سديد ولا يرد عليه إشكال. طيب، احنا ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الكذب على الله أظلم أنواع الكذب، يقول فمن أظلم ممن كذب على الله. وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم فما بالكم بالكذب على الله الذي أرسله، إذا كان هذا الكذب على الرسول بهذه المثابة فما بالك بمن كذب على الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب التحري في تفسير القرآن، وجوب التحري في تفسير القرآن، لأن المفسر للقرآن شاهد على الله بأنه إيش أراد كذا وكذا، وقد يكون الأمر على خلاف ذلك فيكون كاذبا على الله. ولهذا كان الصحابة الأجلاء يتحرزون من التفسير من تفسير القرآن وهو نزل بلغتهم وفي عصرهم ومشاهدتهم، ومع ذلك لا يتحرزون. سئل أبو بكر عن قوله تعالى وفاكهة وأب، ما الأب؟ قال أي أرض تقلني وأي سماء تغلني إن قلت في كلام الله ما لا أعلم، يعني أنه لا يعلم. ويقول أي أرض تقلني وأي سماء تظلني. وما شاء الله عندنا الآن أناس يفسر الآية وكأنه ابن عباس وهو من أجهل عباد الله، ولا يبالي أن يفسر، هو لو فسر كلام زيد وعمر ما همنا به، وأي شيء يهمنا. لكن إذا فسر كلام الله هو شهد على الله أنه إيش أراد كذا وكذا. ولذلك نجد أن من أخطر ما يكون أن يؤول كلام الله عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر بلا دليل بين، وبه نعرف ضلال أهل التعطيل، ضلال أهل التعطيل، الذين قالوا استوى على العرش يعني استولى عليه، تشهد الله انه اراد هذا؟ لما خلقت بيدي بقوتي او بنعمتي او ما اشبه ذلك، هذا كذب على الله، لان الله خاطبنا في القران باللسان العربي، فيجب ان نحمل هذا القران على ايش؟ على اللسان العربي بدون ان نحرف. طيب نعم.
احيانا الشيخ تمر ايه ويساء عن الانسان يكون معناها واضح جدا، يعني واضح له مع العلم انه لم يسبق ان قرا تفسيرا فيها، هل هون يقول المعنى الظاهر هكذا او يقول والله انا لا ادري لان ما قرات تفسير عن هذا
الايه؟ لا، هو الشيء الواضح الان تفسيره بمقتضى اللغه لا باس به. لو قال قائل ما معنى قوله تعالى أقيم الصلاة؟ لو جاء عامي قال أقيم الصلاة يعني أقيم الصلاة، قل الله أكبر الله أكبر قد قامت الصلاة إلى آخره، هذا حرام. لكن أقيم الصلاة سئل عنها طالب علم يعرف معنى الإقامة، إقامة الشيء يعني فعله على وجه مستقيم، فقال معنى أقيم أتوا بها كاملة ما في مانع. نعم. ايش قال؟
انتم معلم بالامور الدنيا.
نعم.
في مساله تعبير النخل.
نعم.
فلو قال قائل ان مساله النبي صلى الله عليه وسلم اذا تكلم في امور الدنيا كالطب وغيره لنا ان ناخذ بذلك او نرده على حسب ما يوافق التجربه.
نعم.
هل هذا يكون رد النبي صلى الله عليه وسلم او لا؟
اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا ولم يثبت في حياته انه رجع عنه فقوله باقي ولا يجوز أن نخالفه ولو كان في مسألة الطب. ولهذا لما قال إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس ثم لينزعه فإن في أحد جناحه دواء في الآخر دواء أو قال شفاء، لا يجوز أن نقول والله هذا يخالف الطب، بل يجب علينا أن نقول هذا حق، ثم نعلم أن الطب لم يصل إلى هذا العلم. أما إذا كان في حياته ثم هو نفسه تراجع عنه فهذا لا بأس. يعني الآن مثلا النجارين أعلم منا بالنجارة، أليس كذلك؟ أعلم منا بالنجارة، يعرف كيف ينجر وما نحن ما نعرف. المهندسين الذين يصنعون السيارات والذين يصنعون الرواد والذين يصنعون الساعات أعلم منا بها. فقوله أنتم أعلم بأمور دنياكم يعني ما تصنعونه وتباشرونه على وجه محسوس، فأنتم أعلم بها. أما أحكام دنيانا فهي إلى الله ورسوله، هما أعلم بذلك. نعم.
خبر أبو بكر يسمى الظلم، هل هذا صحيح؟
هذا مشهور عند المفسرين وعند غيرهم، حتى شيخ الإسلام نقله في المقدمة. نعم.
قول المؤلف غير ذي عوج اي لبس الاختلاف
لعلهم
يتقون كيف؟ غير ذي عوج اي لبس
الاختلاف، هذا في درس امس.
نعم. ما ذكرنا؟
لا ذكرناه، فسرناه. لا فسرناه، ما فسرناها أمس وقلنا أنه يهدي التي هي أقوم. أي نعم. لا، هو غير ذي عوج مو بس لبس واختلاق، غير ذي عوج في أحكامه وأخباره. أبو الحسن مو موجود؟ نعم أبو الحسن أنت هو؟ سمع خالد.
ذلك جزاء المحسنين. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. الاستفهام هنا ما معناه؟ معناه النفي. نعم. وما الفائدة من إتيان الاستفهام بصيغة النفي؟ النفي بصيغة الاستفهام. نعم نعم.
تقريب.
نعم. إيش؟ كون النفي يأتي بصيغة الاستفهام معناه التقريب أو التقرير. أي نعم. فائدته أنه متضمن للتحدي، لأن قول لا أحد أظلم دون قول فمن أظلم، لأن هذا يكون مشربا معنى التحدي فيكون نفيا وزيادة. طيب، ما معنى قولك كذب على الله؟ حكمة الله. افترى على الله في أي شيء؟ وغير غير مثل وغير
وتكذيب رسوله.
لا، ما هو التكذيب. تكذيب غير الكذب. كالتعطيل، تعطيل أسمائه وصفاته. ها؟ أين الكذب على الشرع؟ أن يقول هذا حلال وهذا حرام. وقول كذب بالصدق إذ جاءه، ما الفائدة من قوله إذ جاءه عند الله؟ ها؟ يعني جاءه مباشرة بدون واسطة. طيب، أحسن. قوله أليس في جهنم مثوى للكافرين، هذه الجملة فيها نكتة بلاغية، الإظهار في موضع الإضمار. ما الفائدة من الإظهار في موضع الإضمار؟ ما عد ثلاثة. ما سمعنا إلا اثنين. هنا إفادة العموم، تعليل. نعم. طيب، محمد الصاعدي ما تقدمت، جزاك الله خير. الاستفهام في قوله أليس، من مراد به سليم؟ إيه نعم. ما المراد به؟ أليس المراد به هنا التقرير؟ المراد به التقرير. لماذا؟ لأن الاستفهام إذا دخل على ما يفيد النفي صار للتقرير. طيب، أظن أخذنا فوائد هذه الآية. زين، ما الجمع بين هذه الآية وقوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسم؟ نعم، يعني أن أفعل التفضيل بالنسبة لهذا النوع من طيب، فالكذب على الناس ليس كالكذب على الله. طيب، ومن أظلم ممن منع مساجد الله؟
أظلم مساجد الله في منع الناس من حقوقه.
أن أظلم من منع من الحقوق أن يمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، هذا وجه. الوجه الثاني أحمد؟ نعم، أن تكون كل هذه الأحكام الأظلمية تشترك فيها كل يشترك فيها كل ما ذكر. أيهما أرجح محمد؟ نعم، الأول هو الأرجح لأنه أقل تكلفا وأبعد عن الإشكال. ثم قال الله تبارك وتعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك. كيف ما كملنا؟ وش أخذنا؟ وجوب الاعتناء فقط. ها؟ لا أحد إيش؟ لا أحد. اقرأ. لا، وكذب على من جاء بالصدق. كذا ولا وكذب بالصدق؟ نعم سي، وكذب بالصدق.
الثانية
وجوب التحدث تفسير القرآن. نعم، الثالث زي الثانية من الفوائد أن الكذب على الله أعظم أنواع الكذب. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب التحري في تفسير القرآن، لأن تفسير القرآن ترجمة لما قال الله عز وجل، فإذا فسره بغير مراد الله صار كاذبا على الله. ومن فوائد هذه الآية اختلاف مراتب الذنوب، أن الذنوب مراتب تتفاضل كما أن الحسنات مراتب تتفاضل. ومن فوائدها أنه ينبني على هذه الفائدة زيادة الإيمان ونقصه، لأنه كلما كان الذنب أعظم كان نقص الإيمان به أكبر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب تصديق من قامت البينة على صدقه لقوله وكذب بالصدق إذ جاء، فدل هذا على أن من كذب بالصدق فهو داخل في هذا الوصف الذي هو أظلم من قام بهذا العمل. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة الثناء على الصادقين، رحمك الله، الثناء على الصادقين. وجه ذلك أن من كذبهم فهو داخل في هذا الجرم الذي هو أظلم ما يكون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من كذب بالشيء المباشر له فهو أعظم من كذب بما سمع، لأن الواسطة بينه وبين الواقع قد تضعف مقام الصدق عنده لقوله إذ جاء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تقرير كون الكافرين كون النار مثوى للكافرين. ومن فوائدها بيان أن ما يطلقه كثير من الناس اليوم إذا مات الإنسان قالوا ذهب أو نعم إلى مثواه الأخير. فإن هذه الكلمة لو أخذناها بظاهرها لكانت تتضمن إنكار البعث. إذا جعل القبر هو المثوى الأخير فلا بعث، والمثوى الأخير هي إما الجنة وإما النار. وعلى هذا فيجب التنبه والتنبيه لهذه العبارة، وأن يقال إن هذه عبارة متلقات ممن ينكرون البعث. ولكن كثيرا من العامة عامة يأخذون الكلمات لا يفكرون في معناها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا يخلد المؤمن في النار لقوله مثوى لمن؟ للكافرين. والمؤمن ليست النار مثوى له، بل إن عذب في النار على قدر ذنبه فمآله إلى الجنة. ثم قال الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. الذي مبتدأ وخبره جملة أولئك هم المتقون، فتضمنت هذه الجملة جملتين، جملة كبرى وجملة صغرى. الجملة الكبرى هي المكونة من المبتدأ والخبر، والصغرى هي الخبر المكون من مبتدأ وخبر. فالجملة الصغرى ما وقعت خبرا تسمى جملة صغرى لأنها في مقام المفرد، والجملة الكبرى هي المكونة من مبتدأ وخبر أو فعل ومعمولة. وقوله الذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون فيه شيء من الإشكال يتبادر إلى الذهن، وهو أنه أخبر عن الذي وهو اسم مفرد بجمع، وهو قوله أولئك هم المتقون ولم يقل أولئك هو المتقي. ووجه ذلك أن الذي اسم موصول، والاسم الموصول يفيد العموم، حتى وإن كان مفردا فإنه يفيد العموم، ولهذا صح الإخبار عنه بالجمع مع كونه مفردا. يقول الله عز وجل والذي جاء بالصدق وصدق به. الذي جاء بالصدق عام يشمل كل من جاء بالصدق من الرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء والصادقين من غيرهم، كل من جاء بالصدق. ومن ذلك مثلا كعب بن مالك رضي الله عنه، فقد جاء بالصدق حين تخلف عن غزوة تبوك وأخبر بالصدق، وأمر الله عز وجل أن نكون معهم لما ذكر قصتهم، قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقوله صدق به أي صدق بالصدق الذي قامت البينة على صدقه. وأظننا لسنا بحاجة إلى أن نبين معنى الصدق والكذب. الصدق مطابقة الواقع للخبر، والكذب مخالفته، يعني من أخبر بما يطابق الواقع فهو صادق، ومن أخبر بما يخالف الواقع فهو كاذب. وقول صدق بالصدق أي بما قامت البينة على صدقه أولئك هم المتقون، يعني الذين اتقوا الله عز وجل فلم يقولوا كذبا، واتقوا الله عز وجل اتقوا الله عز وجل فلم يردوا صدقا. يقول الشارح رحمه الله والمفسر يقول والذي جاء بالصدق وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما ترون تخصيص للعموم بما لا دليل عليه، والذي ينبغي إذا جاء القرآن عاما إبقاؤه على عمومه، بل هو الواجب أن يبقى على عمومه إلا بدليل. وهنا ليس هناك دليل يجعل هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالواجب أن نجعله عاما، لأن حمله على الخاص بلا دليل قصور في مدلول القرآن. إذن يشمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيره، وصدق به هم المؤمنون. سبحان الله، هذا أيضا خطر، لأننا لو فسرنا الآية فيما فسر به المؤلف لزم من ذلك تشتيت الضمائر، تشتيت الضمائر وعدم انسجام الكلام. والذي جاء بالصدق وصدق به، صدق به هذه معطوفة على الجملة التي هي صلة الموصول، وإذا كانت معطوفة على الجملة التي هي صلة الموصول لزم أن يكون المتصف بها من؟ الموصول. ما دامت معطوفة على الصلة فهي من جملة الصلة، والصلة وصف للموصول. والمؤلف رحمه الله وعفى عنه شتت الضمائر، جعل الضمير الأول للرسول والضمير الثاني للمؤمنين، والحق أنهما يرجعان إلى شيء واحد وهو الموصول، لأن صلة الموصول صفة له، والمعطوف على الصلة صفة له أيضا. طيب، إذن وصدق به من؟ يشمل كل أحد، حتى النبي عليه الصلاة والسلام صدق بأنه رسول الله، فكان يقول أحيانا أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فقد صدق بأنه رسول الله وأن ما أنزل إليه من ربه هو الحق. وأول من يدخل في هذه الآية بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر الصديق، فإن أبا بكر الصديق صدق، جاء بالصدق رضي الله عنه وصدق به، صدق به حتى إنه في أضيق حال للرسول عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء، حينما أشاعت قريش بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كذب وصار يخرف ويقول ما لا يمكن، فلما بلغ الخبر قال إن كان قد قال ذلك فهو صادق، فمن ذلك اليوم سمي بالصديق رضي الله عنه. قال وهم الأنوف، فالذي بمعنى الذين، يعني أنها اسم مفرد لكن بمعنى الجمع لكونها دالة على العموم. أولئك هم المتقون الشرك، أولئك هم المتقون أتى باسم إشارة للبعيد لعلو مرتبتهم، ولم يقل هؤلاء بل قال أولئك، وأولئك يشار بها للبعيد، وإنما أشير لهم إشارة البعيد مع دنو التحدث عنهم لعلو مرتبتهم. وقول المؤلف المتقون الشرك من أغرب ما يقول. الحديث الآن عن الصدق والتصديق بالصدق، فأين الشرك؟ لم يتقدم له ذكر. ولو أردنا أن نخصص لقلنا أولئك هم المتقون الكذب والتكذيب بالحق، هكذا نقول، مع أن الذي يدل عليه الدليل أن المعنى أولئك هم المتقون الله، المتقون الله، وذلك لأن التقوى إذا أطلقت فإنما تنصب أو فإنما يراد بها تقوى الله، أما إذا قيدت فهي بما حسب ما قيدت به. فقوله واتقوا يوما ترجعون فيها الله، هذا لليوم، وقوله واتقوا النار التي أعدت للكافرين، هذا للنار، وقوله واتقوا الله، هذا لله، وعند الإطلاق لمن؟ لله، لأن الله أحق أن يتقى عز وجل. هنا نقول أولئك هم المتقون الله، ولهذا جاءوا بالصدق وصدقوا به، تقوى الله عز وجل. يستفاد من هذه الآية الكريمة الثناء على من قال بالصدق، والصدق واجب والكذب محرم. وقد يقول قائل إنه من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعله من آيات النفاق. والمنافق ليس من المؤمنين. فلو قال قائل إن الكذب من كبائر الذنوب لم يكن قوله بعيدا. ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على من صدق بمن قامت البينة على صدقه، صدق بالصدق. وأما من لم يصدق بما يشك فيه فلا حرج عليه. والأخبار التي ترد على المرء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول ما دل الدليل على صدقه فيصدق، والثاني ما دل الدليل على كذبه، إما لكون ناقله معروفا بالكذب وإما لكونه مستحيل الوقوع أو ما أشبه ذلك، فهذا يكذب ولا حرج على من كذبه. والثالث ما يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، فهذا يتوقف فيه لا يرد لعدم قيام الدليل على رده، ولا يقبل لعدم قيام الدليل على قبوله. ودليل هذا القسم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولهذا في الآية التي قبل هذه قال: وكذب بالصدق، وهنا قال: والذي جاء بالصدق وصدق به، فذم الأولين وأثنى على الآخرين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الصدق من التقوى، وتصديق من قامت البينة على صدقه هو أيضا من التقوى، لقوله: أولئك هم المتقون. ومن فوائدها الأصولية للحكم الفقهي أن الموصول من صيغ العموم، لقوله: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. ثم قال الله تعالى: لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. لهم أي لهؤلاء المتقين ما يشاءون، أي الذي يشاءونه عند ربهم وهو الله عز وجل. وأضاف الربوبية إليهم على وجه الخصوص لأن الربوبية للمتقين ربوبية خاصة، ليست كالربوبية العامة التي تشمل الكافر والمؤمن والبر والفاجر، وإنما هي ربوبية خاصة. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. ذلك أي كون جزائهم ما يشاءون جزاء المحسنين. المحسنين الذين أحسنوا في عبادة الله وأحسنوا إلى عباد الله. فالإحسان في عبادة الله يفسر بما فسره به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان في معاملة الخلق أن تأتي إليهم ما تحب أن يؤتى إليك، تحب لهم ما تحب لنفسك. نعم فؤاد، ما هو الإحسان في عبادة الله؟ وفي معاملة الخلق ما تحب أن يؤتى إليك. طيب أحسن. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. اللام هنا للعاقبة فيما يظهر، لأن لام التعليل تأتي أحيانا للتعليل وأحيانا لبيان العاقبة، فإن كان ما قبلها سببا لما بعدها فهي للعاقبة، وإن كان ما بعدها عاقبة لما قبلها ولا يراد به وليس مرادا فهي للعاقبة. هذا هو الفرق بينهما. فإذا قلت جئت لأقرأ، جئت لأقرأ، فاللام هنا للتعليل. وإذا قال القائل سافرت ليحصل لي الحادث، فهذه للعاقبة، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، هذه للعاقبة. فالفرق بينهما إن كان ما قبلها سببا لما بعدها فهي للتعليل، وإذا كان ما بعدها عاقبة لما قبلها غير مقصود فهي للتعليل. فهي العاقبة، فهي العاقبة. طيب، يقول عز وجل ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عمل، يعني عاقبة التقوى أن يكفر الله عنهم أسوأ الذي عمل. ويحتمل أن تكون للتعليل بمعنى أنهم اتقوا الله من أجل التكفير، قال ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، وذلك بأن ينعم عليهم بالعفو عنه. والغالب أن التكفير يأتي مكفرا بأعمال مقابلة، فالسيئات تكفر بالحسنات. انظر إلى الظهار، إذا ظهر الإنسان كفر بما ذكر الله عز وجل، يعني أتى بحسنات تغطي ما فعل من الذنوب. اليمين إذا حنث إيش كفر. فالغالب أن التكفير يكون في مقابلة يكون بحسنات تغطي السيئات. ويجوز أن يكون التكفير مجرد فضل من الله عز وجل، يسر الله على عبده الذنب تفضلا منه. وقوله أسوأ الذي عملوا، أسوأ اسم تفضيل وهو على بابه، فإذا كان الله يكفر عنهم أسوأ ما عملوا فما دونه من باب أولى. ويكون هذا ويكون التعبير بالأسوأ من باب البشارة لهم، ويجزيهم أجرهم أي ثوابهم على ما عملوا من الحسنات بأحسن الذي كانوا يعملون، أي بأحسن الجزاء. فقولوا بأحسن الذي كانوا يعملون أي بأحسن جزاء الذي كانوا يعملون، وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وأحسن هنا على بابها، أي أنها اسم تفضيل، فلا يجازيهم الحسنة بحسنة بل بأحسن منها، كما سمعتم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وقوله أحسن الذي كانوا يعملون، لا يخفى أن قوله كانوا يعملون صلة للموصول الذي، وصلة الموصول تحتاج إلى عائد يعود على الموصول ليربط الصلة به، فما هو العائد هنا؟ محذوف، والتقدير يعملونه. قال أسوأ وأحسن بمعنى السيء والحسن، أسوأ وأحسن بمعنى السيء والحسن، يعني أسوأ بمعنى السيء وأحسن بمعنى الحسن، هكذا قال المؤلف، لكنه قول غير صحيح، لأنه يعتبر تحريفا للقرآن، لأن كل واحد يعرف أن أسوأ اسم تفضيل وسيء وصف ليس فيه التفضيل، وكذلك أحسن اسم تفضيل وحسن نعم وصف ليس فيه تفضيل، فما بالنا ننزل المرتبة من التفضيل إلى ما هو أدنى؟ هذا يعتبر خطأ وتحريفا. فالصواب ما شرحناه لكم أولا، أن اسم التفضيل هنا على بابه، وأن الله بشرهم بأنه يكفر الأسوأ، ومن كفر الأسوأ كفر ما دونه، وأخبر وبشرهم بأنه يجزهم أحسن ما كانوا يعملون، لا أنه يجزيهم الحسن بمثلها بل أحسن. وهذا فرق عظيم بين الحسن والأحسن والسيء والأسوأ. نعم. من فوائد هاتين الآيتين، أولا قوله تعالى لهم ما يشاءون عند ربهم، من فوائدها أن هؤلاء المتقين لهم ما يشاءون عند الله. متى؟ في الآخرة في الجنة. وقد بيّن الله في آية أخرى أن لهم زيادة على ذلك، فقال لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقد فسرت الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله عز وجل، والذي يظهر أن النظر من ذلك، وإلا فالزيادة أشمل من هذا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عناية الله تعالى بهؤلاء القوم، وذلك بإضافة إيش؟ الربوبية إليهم. ومن فوائد هذه الآية أن التقوى من الإحسان، لقوله ذلك جزاء المحسنين، ولم يقل المتقين، والمراد بهم المتقون، لكن المتقي محسن، لكن المتقي محسن، لأن المتقي عند الإطلاق هو من قام بالمأمور وترك المحظور، وهذا هو الإحسان. ومن فوائد الآية الكريمة الحث على الإحسان لقوله ذلك جزاء المحسنين. والحث على الإحسان والأمر به كثير في الكتاب والسنة، والإحسان يتضمن كما قلت لكم الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله. والإحسان إلى عباد الله يكون بالقول وبالفعل وبالجاه وغير ذلك من أنواع الإحسان، فلا تدخر وسعا في بذل الإحسان لإخوانك، فإن ذلك مما يكون سببا لدخول الجنة، ويكون أيضا سببا في عون الله لك، فإن الله في عون العبد ما كان عبد في عون أخيه. ومن فوائد الآية الثانية أنهم بتقواهم يكفر الله عنهم أسوأ أعمالهم، لقوله ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا. ومن فوائدها أن الله يجزيهم بأحسن جزاء، وقد بين ذلك في الكتاب والسنة بأن من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الخطرات التي تخطر على القلوب لا حكم لها، لقوله ما عملوا الذي عملوا، ولقولها الذي كانوا يعملون. وقد جاء الحديث مؤيدا لذلك، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ولكن يجب على من كان له خطرات سيئة أن يدافعها بما يستطيع، ومن مدافعتها أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وينتهي، يعني يعرض عن هذه التقديرات فإن ذلك يزول. أما إن خضع لها واستكان لها واستمر فإنها تهلكه، لأن الشيطان يقيس قلب المرء، إذا رآه لينا هشا تسلط عليه حتى يخرجه من دينه ودنياه والعياذ بالله. وإذا كان صلبا لا يقدر الشيطان أن ينفذ فيه، فإنه حينئذ يكون قويا تتكسر عليه عظام الشيطان. وقد أوصى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تلميذه ابن القيم حينما كان يعرض عليه بعض الشبهات، قال لا تجعل قلبك كالإسفنجة تتشرب الماء ثم لا يخرج منها إلا بعصر، اجعل قلبك كالزجاجة صافية يرى من ورائها ولا ينفذ إليها شيء، يرى ما فيها يعني ولا ينفذ إليها شيء، يعني من هذه الشبهات تكون صافية نقية خالية من الشبهات ولا ينفذ إليها شيء. وهكذا ينبغي الإنسان أن لا يخضع للشيطان في هذه الوساوس التي ترد عليه. طيب، فإذا قال قائل هل الإرادة عمل أو لا، ماذا تقولون؟ الإرادة عمل، لكنها عمل قلب بخلاف التحديث، لأن تحديث النفس لا يعني الخضوع للشيء وإقرار الشيء، لكن الإرادة لا تكون إلا بعد تقرير هذا الشيء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجلين المسلمين يلتقيان بسيفيهما فيقتل أحدهما الآخر، قال كلاهما في النار. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. ولما ذكر الرجال الأربعة ومنهم رجل أعطاه الله سبحانه وتعالى المال فهو ينفقه في غير مرضات الله، فقال الرجل الفقير ليس لي مال فلان فأعمل فيه كعمل فلان، قال فهو بنيته فهما في الوزر سواء، مع أنه لم يعمل لكن تمنى وأراد، والله أعلم. يسمى كاذبا لكن ليس عليه إثم الكاذب. نعم.
ها؟
كل هذا صحيح، كل هذا صحيح. وأما قول الصوفية أعبد الله لله فهذا خطأ، لكن أعبد الله لهذا ولهذا. قال الله تعالى يبتغون من فضلا من ربهم ورضوانا، فبدأ بالفضل. قال وهذا في وصف الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وش أخلص لكي أتعلم ولا أتعلم مخلصا؟ ايش
اخلص؟
اخلص
لله يجيك العلم.
ايه، ولا شك ان الاخلاص، الاخلاص لله يعني معونه وسبب لتحصيل العلم وبركه العلم. الاخلاص سبب لحصول المفقود والبركه في الموجود. نعم سليم.
الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.
بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. من المراد بالذي جاء بالصدق؟ من المراد به؟ كل من جاء بالصدق، كل من صدق في مقاله وفعاله وقصده فهو داخل في الآية. تخصيص ذلك بالرسول صلى الله عليه وسلم من شان، ماذا تقول فيه؟ ها؟ أقول تخصيصه بالرسول يا إخواني السؤال إذا صار موجه لشخص واحد ما حد يتكلم. ها؟ نعم. إذن هذا من باب القصور في تفسير الآية. طيب. طيب الصدق هنا يختص بصدق المقال أو بصدق النية والمقال والفعال خالد؟ يشمل الجميع. طيب صدق النية بماذا؟ بالإخلاص لله. والمقال الإخبار بما يوافق الواقع. والفعال أن تكون على الشريعة. طيب قوله أولئك هم المتقون، كيف جمع يا حكمة الله الخبر مع أن المبتدأ مفرد والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون؟ لأن اسم الموصول ولو مفردا يفيد العموم. طيب قوله تعالى لهم ما يشاءون عند ربهم الأخ، أي نعم، هل جاء في القرآن ما يدل على أن لهم أكثر من ذلك؟
نعم. آه. قوله تعالى للذين أحسن الحسنى وزيادة.
لا نريد المشيئة، ما يشاءون.
لهم ما يشاءون عند ربهم ولدينا مزيد.
لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. طيب هل في الآية ما يدل على الحث على الإحسان عبد الله؟ طيب كم أنواع الإحسان؟ نعم نعم، إحسان في عبادة الله وإحسان في معاملة عباد الله. طيب الإحسان في عبادة الله بدر، الإحسان في عبادة الله ما معناه؟ لا أريد تفسيرا أحسن من تفسير من فسرها به أو من فسره به. محمد تمام واضح يا بدر، عليك بالدليل. طيب الإحسان في عبادة في معاملة العباد،
الإحسان في معاملة العباد أن يعاملهم كما يحب أن يعاملون،
أن يعاملنا به. طيب هل مخالفة هذا هل فيها وعيد؟ يعني أن تعامل الناس، نعم أن تعامل الناس على خلاف هذا الواقع، هل فيه وعيد أو الإحسان في معاملة الخلق أن تعاملهم كما تحب أن يعاملك به، هل هناك وعيد يدل على أنك لو عاملتهم على خلاف ذلك؟ فهد ما بعد وكملت الآية. نعم نعم تمام. وفي السنة لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. طيب فسر المؤلف قوله تعالى ليكفر الله عنهم أسوأ ما عملوا بتفسير مخالف لظاهرها، فما هو التفسير الذي فسرها به؟ بمعنى سيء وحسن. طيب اصبر اصبر ما بعد وصلنا. بمعنى سيء وحسن، ما الفرق بين أسوأ وسيء؟ نعم. وأما سيء وكذلك أحسن وحسن، أحسن من صيغة التفضيل وحسن ليست كذلك. هل ما ذهب إليه صالح صحيح؟ غير صحيح. لماذا؟ نعم. أولا لأنه مخالف ظاهر اللفظ، والثاني تمام، لأن تكفيره الأسوأ وجزاه بالأحسن أبلغ مما لو كفر السيء وجزى بالحسن. طيب، في قوله بأحسن ما كانوا يعملون فيها حذف، المحذوف هو العائد على الصلة. طيب، المؤلف قال الذي جاء بالصدق والنبي وصدق به هم المؤمنون، وذكرنا أن هذا التفسير يتنافى تماما مع سياق الآية. وجهه ها؟ لا لا، قلناها، قلنا هذه الآية، هذا التفسير يتنافى تماما مع الآية. لا 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 لا، هذا طيب الآية والذي جاء بالصدق وصدق به، صدق معطوف على جاء على صلة الموصول، والمعطوف على الصلة من الصلة، وعلى هذا فيكون الموصوف واحدا، لأن صلة الموصول صفة، عرفت؟ فإذا قلت الذي أكرمني وأعطاني المال محبوب إلي مثلا، هل نقول أعطاني المال غير الأول ولا هو الأول؟ هذا نفس الشيء. طيب، ثم قال الله عز وجل في درس اليوم أليس الله بكاف عبده. الاستفهام هنا للتقرير بناء على القاعدة التي ذكرناها من قبل، وهي أن همزة الاستفهام إذا دخلت على ما يفيد النفي أفادت التقرير. ألم نشرح لك صدرك، يعني قد شرحنا لك صدرك. ألم تكن آياتي تتلى عليكم، يعني قد كانت. وهكذا أليس الله بكاف عبده، يعني قد كفى الله عبده. وقول بكاف عبده، الذي نصب عبده قوله كاف، لأن كاف فاعل وفاعله مستتر، وعبد مفعول به. وقوله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، عبد مفرد مضاف فيكون عاما لجميع من اتصف بهذا الوصف، فكل من كان عبدا لله حقا فإن الله كافيه. ومثل هذا قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومثله قوله تعالى فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فالعبد هنا وصف شامل لا يختص بواحد دون الآخر، فكل من انطبقت عليه العبودية حقا فالله تعالى كافيه. أليس الله بكاف عبده؟ والجواب على هذه الجملة أن يقال بلى. ثم قال ويخوفونك بالذين من دونه، هنا الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يخوفونك. وعطف يخوفونك الخاص بالرسول لا يقتضي تخصيص اللفظ العام قبله، وقد مر علينا مثل هذا كثيرا، يذكر لفظ عام ثم يذكر حكم يختص ببعض أفراده، قلنا إن هذا لا يقتضي التخصيص. وأقرب مثال مر علينا في ذلك ما هو؟ مر علينا أمثلة أقربها. لا هذا عام مر علينا في الحديث. ما أسعى نسيانه. هذه القواعد لا ينبغي أن تنسى يا جماعة، لا ينبغي أن تنسى، لأن لو أنك الآن حفظت القاعدة مثلا، حفظت هذه القاعدة أنه إذا جاء لفظ عام ثم جاء بعده حكم يختص ببعض أفراده فإن هذا لا يقتضي التخصيص، هذه قاعدة واضحة. لكن لو قال لك قائل أعطني مثالا ينطبق على هذا، إذا نسيت المثال معناها ما قال لك هذه القاعدة غير مقبولة. بل أنا أقول إذا جاء حكم يختص ببعض الأفراد دل على أن المراد بالعموم الأول الخصوص، فيقلب عليك القاعدة. وطالب العلم يقيد الفرائد الشرائد، الفوائد التي تشرد من الذهن ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها ويقيدها، وإلا ضاعت عليه. يلا يا خالد.
مثلا ما جاء في الكافر أنها تثبت المؤمن وبين النبي صلى الله عليه وسلم.
لا هذا نصين منفردين، نريد في سياق واحد. مر علينا في القرآن مثال، ومر علينا في السنة مثال أقرب من مما مر علينا في القرآن، ولا كلهم مرت علينا. نعم.
ها.
لا قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، هذا عام ولا لا؟ جيبوا يا جماعة. قضى في كل ما لم يقسم، كل الذي لم يقسم عام. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، هذا حكم يختص ببعض أفراد العام. بماذا يختص؟ بالعقار، بالأراضي. فهل نقول إن العام الأول يراد به الخصوص، أو نقول الأول عام وذكر بعض أفراد العام وذكر حكم يختص ببعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص؟ هذا هو الثاني. وفي القرآن والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، إلى أن قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. المطلقات عام، رحمك الله، المطلقات عام، وبعولتهن حكم يختص ببعض أفراد هذا العام. ما الفرد الذي يختص به؟ الرجعية. فهل نقول إن قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء هذا خاص بالرجعيات، أو نقول هو عام؟ معروف عند أهل العلم أنه عام، أنه عام في المطلقات التي طلقن بطلاق بائن أو بطلاق الرجل. الآن أخذت مثلين. طيب هنا هذا المثال اللي معنا في القرآن هل ينطبق عليه أو لا؟ أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه؟ ينطبق عليه الأول، أليس الله بكاف عبده؟ عام. لم يقل أليس الله بكافيك ويخوفونك، عام. ويخوفونك هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. على أن لواحد منكم أن يقول لي لماذا لا يصح أن يكون الخطاب موجها لكل من يصح خطابه، أن يخوفونك أيها المخاطب؟ قد يقول قائل منكم لي هكذا، كما قد جرت به العادة في كثير من النصوص. فالجواب على هذا أن نقول إنه لا يصح أن يكون موجها لكل مخاطب، لأن كل مخاطب لا يأتي لا يتأتى عليه هذا الوصف. هل كل مخاطب خوف بالذين من دون الله؟ لا، إنما الذي خوف من دون الله هو النبي صلى الله عليه وسلم. الذي خوف بالذي من دون الله هو النبي، لأنهم يتوعدونه بآلهتهم. على كل حال، هذا المثال ينطبق على ما ذكرناه من القاعدة، أنه إذا ورد لفظ عام ثم أتي بعده بحكم يختص ببعض أفراده فإن ذلك لا يقتضي التخصيص، بل يبقى العام على عمومه ويثبت الحكم لهذا الفرد. قال: ويخوفونك الخطاب له، يعني للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، بالذين من دونه أي الأصنام، أي تقتله أو تخبله. وهذا كقوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. هم يخوفون النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالذين من دون الله. وتخصيص هذا بالأصنام كما خصصه المؤلف فيه نظر، بل يخوفونه بالذين من دون الله من الأصنام وغير الأصنام، حتى من ذوي السلطان، فيقول مثلا: يفعل بك فلان، أو تفعل بك الجن، أو يفعل بك كذا أو كذا. فينبغي أن نحمل بالذين من دونه على إيش؟ على العموم، لا على خصوص الأصنام، لأن التخويف أعم من ذلك. الآن مثلا في وقتنا هذا، لو قال قائل لشخص: أنت إن نهيت عن هذا المنكر سأرفع بك إلى فلان ممن يخشى شره، هل هذا مخوف بالذين من دون الله؟ نعم، هذا مخوف بالذين من دون الله. فالآية عامة ولا ينبغي أن نخصصها كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. طيب: ويخوفونك بالذين من دونه. قال تعالى: ومن يضلل الله فما له من هاد. من شرطية فتفيد العموم، فمن يضلل الله فما له من هاد يهديه. وقوله فما له من هاد، الجملة هذه اسمية مكونة من مبتدا وخبر، وعجبا أن نقول مكونة، إنها مكونة من مبتدا وخبر، ونحن لا نجد فيها لا مبتدا ولا خبر. أين الاسم المرفوع؟ والمعروف أن المبتدا والخبر يكونان مرفوعين، وهنا ليس هناك شيء مرفوع. فالجواب أن نقول ما نافع وله جار مجرور خبر مقدم، ومن هاد مبتدا مؤخر. وكيف نعرب من هاد؟ نقول: من حرف جر زائد، وهاد اسم مجرور بمن، صح؟ لا، هاد مبتدا مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة منع من ظهورها، ما في حركة، اليمة متحركة هنا لأنها ما تتحرك بالجر، على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين، والتي قدرت عليها الكسرة لمناسبة حرف الجر الزائد. هذا إذا أردنا أن نتمحل في الإعراب لقواعد النحوية، وإلا يكفي أن نقول من حرف جر زائد، وهذا مبتدا مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين وننتهي، لأن حركة الحرف الجر الزائد في مثل هذه الكلمة لا تظهر. وقوله من يضلل الله فما له من هاد، يعني من يقدر الله ضلاله، فإنه لا أحد يهديه مهما اجتمعت عليها الأمة، وها هو أعظم الخلق في الهداية والدلالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم حرص غاية الحرص لهداية عمه أبي طالب إلى آخر أنفاسه، ولكن لم يهتدي لأن الله عز وجل كتب عليه الضلالة، فكان آخر ما قال أن شهد شهادة الكفر، فقال هو على ملة عبد مطلب. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحسن أخلاقه ولأن عمه قام قياما نصر به الإسلام شفع له عند الله، شفع له عند الله، فكان في ضحضاح من نار وعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، أعلى ما فيه والنعال في أسفل ما فيه والدماغ يغلي، فما بالك بما دونه من الجسم أشد غليانا، وإنه لأهون أهل النار عذابا ويرى أنه أشدهم عذابا. لماذا يريه الله أنه أشدهم عذابا؟ لئلا يتسلى بغيره، لأن صاحب النار لو علم أن غيره أشد منه أو مثله لتسلى وهان عليه الأمر. وقد أشار الله إلى ذلك في قوله ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، مع أنكم لو اشتركتم في العذاب في الدنيا نعم لهان عليكم، لهان عليكم. انظر إلى كعب بن مالك رضي الله عنه لما قيل له إنه تخلف عن غزوة تبوك فلان وفلان، هان عليه الأمر، هان عليه الأمر، وهذا شيء مسلم. والخنسة ترثي أخاها صخرا وتقول ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي. طيب، إذن يقول من قدر الله ضلاله فلن يهديه أحد مهما أوتي من الآيات، فإنها لا تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. في هذه الآية الكريمة من الفوائد أولا كفاية الله لعبده، ومنها من الفوائد الحث على تحقيق العبودية لله، لأنك إذا حققت العبودية تحققت لك الكفاية، إذ أن الحكم المعلق على وصف يقوى بقوة ذلك الوصف ويضعف بضعف ذلك الوصف، فإذا كانت الكفاية مرتبة على العبودية حصل للعابد من هذه الكفاية بقدر إيش؟ بقدر عبوديته، على القاعدة أن الحكم المعلق بوصف يقوى بقوته ويضعف بضعفه. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة دفاع الله عز وجل عن المؤمنين، دفاع الله عن المؤمنين، لأنه إذا كان كافية فسوف يدافع عنه، ويحقق ذلك قوله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أعداء الله يخوفون عباد الله بما دون الله، لقوله ويخوفونك بالذين من دونه. طيب، ومن فوائد هذه أن الشيطان وهو زعيم أعداء الله يخوف المؤمن العابد لله مما دون الله، فتجده يأتي إلى الشخص الذي يريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يقول لا تفعل، لا تفعل، إن الناس يبغضونك، إن الناس يرمونك بالتشدد، إن السلطان ربما يؤدبك وما أشبه ذلك، ولكن المؤمن لا يخاف من هذا أبدا، لأنه معتصم بمن؟ بالله عز وجل، هو عبد الله واثق بأن الله سينصره فلا يهمه هؤلاء. طيب، ولكن هل يعني ذلك أن الإنسان يتجشم الأمور بالعاطفة العاصفة أو يستعمل الحكمة ويمضي في الحق. ها الثاني. ولذلك نحن ننتقم على بعض الناس الذين عندهم غيرة في دين الله ولكنهم لا يأتون البيوت من أبوابها، يريدون أن يأتوا الأمور بالعنف والقوة مع أنه ليس لهم قوة، ليس لهم قوة. فنحن نقول امضي فيما أمرك الله به لكن مستعملا بذلك الحكمة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن كل من سوى الله فهو دون الله، لقوله يخوفونك بالذين من دونه، فليس هنا إلا الله أو من دون الله. ويتفرع على هذه الفائدة أن كل من سوى الله فهو مغلوب، كل من سوى أن كل من سوى الله فهو مغلوب. وإذا كان الله كاف عبده وكل من سوى الله فهو مغلوب، فهذا يعني أن الإنسان سيغلب إذا حقق العبودية. ولكن قد يورد علينا مورد أن الله تعالى ذكر أن من الناس من قتل الأنبياء، فكيف يجمع بين هذه الآية وبين ما ثبت من قتل بعض الأنبياء؟ والجواب على هذا أو الجواب عنه أن قتل الأنبياء لا يعني قتل ما جاءوا به من الحق، والأنبياء إنما تكلموا من أجل إثبات الحق لا من أجل إثبات شخصيتهم، من أجل إثبات الحق. ثم إنه إذا فاتهم الانتصار في الدنيا، الانتصار الذي يشاهدونه، لم يفوتهم ذلك في الآخرة. يقول الله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والله أعلم. نعم عبد الله. ها نعم.
هذا تعريف أو لا؟
لا تعريف، تعريف الإحسان. نعم. ها
لما جعلك كل مخوف من دون الله عز وجل؟
كيف؟
لما نجعل العام لكل مخوف من دون الله عز
وجل؟ إيه قلنا ان هذا ما كل احد، اذا قلنا انه عام لكل انسان. اي ممكن نجعله لكل من خوف، ممكن ان نجعله، لكن الظاهر انه خاص بالرسول. نعم.
في ابي طالب احنا قلنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم شفع لعمه ابي طالب وقال لولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار، وهو يرى نفسه انه اشد الناس عذابا. نعم. لأنه لو رأى أنه أقلم يعني يتسلى به.
نعم.
يعني معنى ذلك أنه ما علم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له أنه هذا الضحضاح، أم علم ولكنه يرى أنه أشد الناس؟
سواء علم ولا ما علم، هو يرى أنه أشد الناس. نعم. وكونه الله علمه أنه كان يستحق الدرك الأسفل من النار ولكن الله بشفاعة الرسول، قد يكون الله علم بهذا ليعلمه أن الله قد جزاه وكفأه على ما صنع بالرسول عليه الصلاة والسلام، وقد لا يكون، والله أعلم. نعم.
قوله قول الله سبحانه وتعالى ويخوفونك بالذين من دونه، هل ينطبق على ذلك أو سياقهم على من قال سابقيه إن راك لاعتراك بعض آلهتنا بسوء؟
إن نقول هذا الذين قاله من؟ لا، الذين قالوه عاد له.
نعم. فلو نفس يعني المشركين خوف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيعتريه سوء من الآلهة
لا يتعرض. لا، أولئك قالوا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني معناه خبلوك.
نعم.
وجعلوك مجنونا. أما هؤلاء فقالوا إن آلهتنا ستخبلوك، توعدوه في المستقبل.
Thank you.
أليس الله بعزيز الانتقام؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم.
بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. ذكرنا من الاستفهام في قوله أليس الله بكاف عبده نعم أنه للتقرير، أن الاستفهام في قوله أليس الله بكاف عبده للتقرير، بناء على القاعدة أنه إذا أتى بعد همزة الاستفهام ما يفيد النفي فهو للتقرير، وله أمثلة كثيرة في القرآن. وذكرنا المراد بعبده صالح. ها والمؤلف ماذا يرى؟ ما الذي أوجب للمؤلف أن يجعله عائدا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ نعم، والصحيح العموم. يخوفونك معناها يا خالد لا هذا تفسير للذين من دون، لكن كلمة يخوفونك ما معناه؟ يلقون في قلبك الخوف منهم، يلقون في قلبك الخوف منهم، كما قال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. طيب قوله ومن يضلل الله فما له من هاد، من هذه يا خالد؟ أين جواب الشرط؟ ما معنى قوله من يضل الله فما له من هاد؟
يعني الذي الله عز وجل لم يرد أن يهديه.
لا، من يضل الله فما له من هاد،
يعني الذي الله عز وجل بات من الضلال.
نعم،
مهما يعني بدأت في الإنسان في هدايته.
نعم،
كما فعل النبي صلى الله عليه
وسلم بعلمه. تمام، ما المراد بالهداية في قوله فما له من هاد؟ محمد،
هداية الإرشاد، هداية التوفيق،
هداية الدلالة، وهداية الإرشاد، وهداية التوفيق.
الأخير
هداية التوفيق. طيب ما هو الدليل على أن المراد بالهداية هنا هداية التوفيق؟ لكن ما الدليل على أن معنى فما له من هاد أي فما له من موفق للهداية؟ قد يقول قائل فما له من هاد أي من دال على الحق. ما يكفي كلمة يفهم منه، لا بد من دليل. فؤاد، أي ما في شك، لكن ما هو الدليل على أن هذا هو المراد؟ لأن الهداية هدايتان، هداية التوفيق وهداية الدلالة. لأن هؤلاء الذين أضلهم الله قد هدوا هداية الدلالة، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، والرسل أرسلوا إلى قوم الكفار حقت عليهم كلمة العذاب. واضح؟ فهنا يتعين أن المراد بالهادي إلى التوفيق. ومن يضلهم ما لهم هاد أظن هذا أخذنا على هذا ها؟ من الآية هذه إيه طيب. ومن فوائد نكمل الفوائد الآن ولا طيب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من كتب الله ضلاله فلا أحد يستطيع هدايته لقوله ومن يضلل الله فما له من هاد. ومن فوائدها أن الإنسان لا يطلب هداية إلا من الله، لأنه وحده هو الذي يضل ويهدي، فتطلب الهداية منه، لأنه ليس المراد بهذه الآية التيئيس من هداية الخلق، ولكن المراد الرجوع إلى الله عز وجل في هداية الخلق. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على المعتزلة الذين يقولون إن الإنسان مستقل بعمله يهدي نفسه ويضل نفسه ولا علاقة لمشيئة الله في فعله، لقوله ومن يضل الله فما له من هاد. ومن فوائدها إثبات الهداية لغير الله التي هي هداية الدلالة، وأما التوفيق فإلى الله عز وجل. ثم قال سبحانه وتعالى ومن يهدي الله فما له من مضل، أخذناها ناشرح. قال تعالى ومن يهدي الله فما له من مضل، أي من يقدر الله هدايته فما له من مضل.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.